صباح الصباح ومسا مسا، ازيك يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ واحد من الناس سأل صاحبه السؤال ده وقال له ممكن اسألك سؤال، هو ليه سموا الاخ اخ؟ صاحبه كان ذكي حبتين فسكت شوية كده وقال له هقولك، علشان لما بنقع وتكون الوقعة صعبة اول حد بندور عليه هو الاخ ونقول اخ. النهاردة حلقة مميزة جدا، النهاردة هنتكلم عن الاخ، اخويا او اختي، اخويا اللي هو من لحمي ودمي، ابن امي وابويا. وقبل ما اتكلم معاك عن علاقة فكرة الاخ في ابطال سفر التكوين اللي احنا بنتكلم عنهم، عايز احكي لك عن شوية اخوات، وفي الاخر احكي لك عن شوية نتائج مترتبة على شوية الاخوات دول، وهتكلم معاك عن اشهر 7 اخوات في التاريخ الحديث. طبعا اول اختين هما سيرينا وفينوس ويليامز. الاختين دول بدأوا التدريب على ايدين والديهم في سن صغيرة قوي، ولغاية ما وصلوا للاحتراف عند سن المراهقة، علشان هنا بقى يا صاحبي تبدأ مسيرة من الإنجازات في عالم التنس، تتشارك فيه الأختين بالرقم القياسي للفوز ب4 ميداليات ذهبية أولمبية. وطول المسيرة بتاعتهم بيحافظوا على سجل إنجازات مثير العجب، لدرجة أنهم قالوا على سيرينا تحديدا إنها اللاعبة الأولى في التاريخ. أقولك سر؟ تعرف الزيادة الأخيرة في مشاركة الأمريكيين اللي من أصل أفريقي في لعبة التنس وراها مين؟ وراها سيرينا وفينوس ويليامز. الثنائي الثاني يا صاحبي كانوا الأخوات برونتي. الأخوات برونتي دول كانوا 3 أخوات بنات، آن وإيميلي وشارلوت برونتي. دول من أعظم الأدباء في النصف الأول من القرن 19، كل واحدة منهم ألفت رواية بيعتبروها واحدة من الأعمال الكبيرة في الأدب. البنات الأخوات دول اتولدوا في عيلة برونتو، والعيلة دي كانت من الطبقة المتوسطة الدنيا في شمال إنجلترا. كان ليهم 6 أخوات في البداية، لكن للأسف إخواتهم التانيين اتوفوا بسبب إصابتهم بمرض السل، وطبعا مرض السل اللي كان هيخلص على باقي العيلة وخد مامتهم بعد كده. ومن هنا بدأت عبقرية الأخوات برونتي آن وإيميلي وشارلوت تظهر في الأعمال الأدبية بتاعتهم اللي بتتصنف على أنها من أبرز أعمال التاريخ. هو في إيه يا عم؟ كلهم بنات؟ يا صاحبي اهدى بس، جاي لك بالرجالة هو عشان البنات بس ما يفهموناش غلط ويحسوا وانتصروا. الإخوة ماركس. الإخوة ماركس دول اتولدوا في نيويورك لعيلة من المهاجرين اليهود، وبدأوا مسيرتهم سنة 1900 بعد القيام بجولة ناجحة، اتنقلوا بعدها للسينما بمجرد دخول الصوت للأفلام، وكان عندهم تأثير هايل في تاريخ السينما الأمريكية الكوميدية. دول كانوا 7 إخوات بالمناسبة. أما بقى الإخوة رقم 4 فمن نصيب ويليام وهنري جيمس. كان الإخوة جيمس أمريكيين في أواخر القرن 19، وكان لهم تأثير دائم على المجالات بتاعتهم. بس يا أخي حاجة تكسف، للأسف محدش فيهم اتعاون مع التاني، رغم أن ويليام كان فيلسوف مشهور وطبيب نفسي وكاتب وواحد من أهم علماء النفس والفلسفة في القرن 20. وأخوه هنري كان كاتب مشهور، عيلة عبقرة من الآخر يا أولاد، وترشح لجائزة نوبل. لكن الغريبة أن ويليام وهنري جيمس ما تعاونوش مع بعض في أي حاجة، كانوا هم الأخوات ولا يعرفوا بعض. القصة الخامسة لجون وروبرت كينيدي. طبعا أول ما نسمع كلمة كينيدي بتفكرنا بالقصة المأساوية الطويلة لعيلة كينيدي، العيلة اللي تعتبر واحدة من أهم العائلات اللي أثرت في تاريخ العالم. حد من العيلة دي زق جون كينيدي للترشح لمنصب رئاسة أمريكا، كأنه المنصب كان قاعد فاضي هو منتظر جون. وده حصل تقريبا بعد وفاة أخوه الكبير جوزيف في الحرب العالمية الثانية، فجون فاز بمقعد في مجلس النواب والشيوخ الأمريكي، وبعد كده فاز بالرئاسة. نرجع بقى للبنات، وماري وإليزابيث تيودور. ماري وإليزابيث هم الحكام الأخيرين لأسرة تيودور، وسابوا إرث ملوش مثيل في التاريخ الإنجليزي. قصة من أغرب ما تتخيل. ماري كانت شقيقة الملك إدوار. الملك إدوار كان خايف منها فراح مستبعدها بشكل معين، لكن قدرت تستولي على العرش بعد انقلاب عملته على شقيقها الملك إدوار. واعتقد ان ماري دي هي لغاية النهاردة صاحبة افلام الرعب اللي بتتسمى بلودي ماري. كان في البداية عندها شعبية كبيرة وكانت محبوبة قوي، لكن بسرعة فقدت شعبيتها بعد ما حبست اختها إليزابيث في برج لندن وحطتها تحت الإقامة الجبرية لأكتر من سنة. كانت خايفة منها إليزابيث. بعد كده اختها بقت واحدة من اعظم الملكات في تاريخ العالم. شوف يا أخي، بعد الأخت الشريرة تيجي الأخت الكويسة وتقود إنجلترا من دولة فاشلة إلى قوة عالمية الناس لغاية النهاردة بيحتفوا بيها، الملكة إليزابيث. نختم بقى الشوية دول الحلوين بالأخوان رايت. ما ينفعش نتكلم عن الإخوات إلا لما نفتكر أورفيل وويلبر رايت. دول مخترعين أمريكيين بينسبوا له معظم المؤرخين الفضل في اختراع أول طيارة والقيام بأول تجربة طيران ناجحة عن طريق آلة أتقل من الهواء في 17 ديسمبر 1903. تاريخ خالد، تاريخ ذهبي. استقبلوهم في فرنسا الأخوان رايت استقبال الأبطال، وكان أطول طيران حققه أورفيل رايت استغرق 75 دقيقة على ارتفاع قارب 100 متر. يا ترى هنحكي النهاردة بعد كل الكلام الجميل ده عن إيه؟ خليك معايا بعد الفاصل ونسمع مع بعض. ورجعنا يا صاحبي بعد الفاصل علشان نوصل لثلاث حاجات في منتهى الأهمية. مش كل الإخوات أبطال، صح؟ مش كل الإخوات بعاد عن بعض زي ويليام وهنري جيمس اللي كانوا عباقرة بس ولا حد كان قريب من التاني ولا ساعد التاني. ومش كل الإخوات كمان أعداء زي الملكة ميري واختها إليزابيث تويدور، لكن أقول لك على سر، كلهم إخوات. والغريب جدا إن أول حادثة في التاريخ تحصل بين اتنين إخوات. إحنا النهاردة بنحكي قصة قديمة قوي 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 لما ما كانش العالم فيه غير الاتنين دول. حسب الكتاب المقدس ما بيحكي لنا قصة قايين وهابيل اللي البعض بيعرفها باسم قابيل وهابيل. القصة بتتقال بطرق مختلفة، لكن القصة في الكتاب المقدس بتتقال بالطريقة الآتية. هابيل كان الولد الصغير، قايين كان أخوه الكبير. قايين كان فلاح بيتعب وبيزرع وبيحرث وبيحصد. هابيل كان راعي غنم، بياخد شوية غنم يقودهم في مرعى هنا ولا هنا ويرعاهم وبعد كده يذبحهم. هابيل حب يقدم ذبيحة لربنا، وربنا لما لبس أبوه وأمه آدم وحواء جلد ذبيحة، هابيل كان عارف أنه لازم نقدم لربنا ذبيحة. ليه؟ لأن هابيل بشكل أو بآخر كان عارف أن الإنسان محكوم عليه بالموت بسبب بعده عن ربنا. عشان كده هابيل كان عارف أن ربنا ممكن يقبل بديل الإنسان وهو الذبيحة، وما ينفعش تتقدم لربنا شوية خس وطماطم وخيار زي اللي بزرعهم أخو قايين. قايين قال لأ، أنا لو تعبت واشتغلت على نفسي وزرعت وحصدت أجيب لربنا أفضل حاجة أنا عملتها وأقدمها له. ربنا قال الخطأ اللي أنت واقع فيه يا قايين ما ينفعش يتعامل معاه إلا بذبيحة، إلا بدم بيتسفك، عشان طول الوقت تعرف إنك محتاج حد يموت بالنيابة عنك عشان أنت تعيش بداله. ربنا كان بيقول كده، قايين ما سمعش الكلام، هابيل الصغير راح جاب أفضل غنم عنده وقدمها على المذبح ذبيحة ربنا. ربنا رضي جدا بذبيحة هابيل، لأن ذبيحة هابيل دي بعد كده هيبقى لها تأثير كبير جدا في التاريخ، هتفضل تمشي معانا للذبيحة بتاعت إبراهيم لما فدى إسحاق، وبعدين هتفضل ماشية لغاية لما نوصل للذبيح العظيم شخص الرب يسوع المسيح. لكن قايين قال لأ، أنا ليا طريقة تاني، أنا هتعب واشتغل وأقدم أفضل ما عندي. ربنا قال لقايين، لما حد يديلك حياته تقدر تخدم وتتعب وتشتغل، لكن مهما تحاول تتعب وتشتغل من غير ما تاخد حياة جديدة يا قايين مفيش أمل. وهنا كانت أكبر كارثة في التاريخ بتحصل. قايين لما لقى ربنا قبل ذبيحة هابيل اتغاظ جدا من هابيل، وراح مسك حجر ودبح هابيل. هو هابيل عمل إيه يعني؟ أنا اللي بتعب وبعرق وبحرت الأرض، أنا اللي بعمل كل المجهود. ربنا قال لقايين، على فكرة التعب اللي انت عملته ما يغيرش طبيعتك، أديك تحولت من واحد بيقدم ذبيحة لقاتل. لكن هابيل اتظلم واتقتل لكنه بار. عارف ليه بار؟ لأن هابيل أخوه كان عارف يا قايين إن مفيش حد ينفع يعمل حاجة يرضيني بيها إلا إنه يستخبى جوه دم ذبيحة، أو إلا إنه يقدم ذبيحة. وتوصل القصة لأصعب منطقة، قايين بيقتل هابيل، لا مش بيقتله، بيذبحه. اسمعني يا صاحبي، انت عارف انه مرات بسبب حقدنا على بعض كاخوات، اصل اخويا جاب درجة حلوة، اصل اختي طلعت احلى مني في الشكل، اصل اخويا كان اذكى او عنده علاقات مع اصحاب اكتر، اصل اختي موهوبة مواهب مختلفة اما انا ما عنديش حاجة، تخيل ان مرات قلبك ممكن يفكر انه يتخلص من اخوك، وطول الوقت تلقى نفسك بتتخانق معاه كأنكو زي ما بيقولولكو كده في البيت فوق راس بعض. بس خلي بالك، الموضوع زي ما حصل مع قايين وهابيل ممكن يتكرر معاك. لا انا ما اقصدش انك تقتل اخوك او انك تقتلي اختك، بالعكس انا اقصد اقول زي ما هابيل عرف الحل انت كمان ممكن تعرف الحل. طب وايه الحل؟ الحل ان انا اقول اني انا ما اقدرش اعمل حاجه ترضي ربنا، انا محتاج حد يديني حياه جديده علشان اقدر بيها ارضي ربنا. أنا معاك إن هابيل معاش عشان يقدم محبة لقايين، لأن قايين كان أسرع في شره وفي حقده وفي شرسته من إن هابيل يعيش علشان يوريله الحياة الجديدة. لكن النهاردة أنت وأخوك وإنتي وأختك ممكن تتحولوا زي الأخوان رايت اللي كنا بنتكلم عنهم في أول الحلقة. ممكن ربنا يطلع مين كنتوا الاثنين أو الثلاثة أو السبعة، زي ما كنا بنتكلم عن بعض الإخوات اللي هم كانوا سبعة إخوات، ناس عظيمة جدا تغير التاريخ. اوعى ما تبصش ناحية أخوك، اوعى تتصور إنك من غير أخوك ممكن لوحدك تعمل كل حاجة كويسة. ربنا النهاردة بيقولك زي ما هابيل استخبى في دم الذبيحة، أنت كمان لو قدمت نفسك قدام المسيح وقبلت إن يسوع المسيح مات من أجلك زي الذبيحة الحقيقية بتاعت هابيل، النهاردة الله يديك حياة جديدة، حياة تحب بيها أخوك، حياة تقبلي بيها أختك. أيوة أنتوا مختلفين ومش لازم تكونوا نفس الشخص، بس على الأقل تساعده وتباركه وتصلي عشانه. ربنا في الكتاب المقدس مش ناسي إن في إخوات، ومش ناسي إن الإخوات أحيانا بيكونوا بيكرهوا بعض، لكن ربنا بيقدم حل من أروع الحلول ليك والأخوك وليكي والأختك. ومش هنسى أقولك في نهاية الحلقة يا صاحبي إن أروع مفاجأة بيتختم بها سفر التكوين شخصية من أروع شخصيات شعارها في الحياة أنا طالب إخوتي. أول أخ ما استحملش أخوه، قايين قتل هابيل، لكن آخر أخ كان أعظم أخ. هتقول لي مين؟ فاكر يوسف الصديق. يوسف الصديق اللي رغم إن إخواته مسكوه ورموه في البير وخلعوه الهدوم بتاعته وطلعوه من البير عشان يبيعوه عبد، فضل عايش يجاهد ويتعلم ويتشطر لغاية لما بقى بنعمة ربنا واحد من أعظم الناس في التاريخ، وتقابل مع أخواته مرة تاني. ولما تقابل مع أخواته مرة تاني كانوا هم زي ما هم، حقدين وفشلين وتعبانين وجعانين، لكن يوسف اللي كان بيهتم بيهم من زمان رجع يهتم بيهم تاني. لما أخواته عرفوا أنه يوسف خافوا منه جدا وكانوا متخيلين أنه هينتقم منهم، بس اللي حصل ما كانش كده. إيه اللي حصل؟ أكيد أنت فاكر، فاكر لما اداهم أكل وشرب وسكنهم جنبه وخلاهم من أعظم الناس في مصر. وده ما كانش ينفع يحصل أبدا في حياة يوسف إلا بسبب أن يوسف كان له علاقة بإله عظيم قدر يملى قلبه بالحب. اسمعني، هابيل ما كانش غلطان ومع ذلك قايين قتله، وأخوات يوسف كانوا غلطانين ومع ذلك يوسف سامحهم. يا ترى النهاردة أخوك غلطان وقلبك مليان صلح، ولا أخوك مش غلطان وانت اللي محتاج تتغير؟ ربنا يباركك لغاية ما نتقابل في حلقة جديدة. ليك مني كل تحية، ربنا معاك.